أنتم برفقة SBS عربي 24.
قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
ترك غزة في 17 من عمره وتنقل بين بلاد عدة حتى استقر لاجئا في استراليا وأثبت وجوده، حتى أيضا سعى لمساعدة الغزيين القادمين إلى استراليا للاستقرار. أنا علاء التميمي وهذه قصة المهاجر الفلسطيني أيمن دحلان.
أنا إنسان فلسطيني ولي الشرف أني أكون من غزة. درست زي أي شاب فلسطيني في غزة في مدارس غزة. خرجت من المدرسة وتوجهت لباكستان، درست فيها هندسة ميكانيكية، ثم عدت لغزة مرة أخرى. بدأت العمل في أحد مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة، ثم انتقلت مع اشتعال انتفاضة الأقصى للعمل في رام الله. عملت هناك 3 سنوات نتيجة ظروف عائلية. انتقلت بعدها للعمل والإقامة في الأردن، استمريت في العمل في الأردن كذلك 3 سنوات أخرى. بعد ذلك في عام 2009 قررت أني أهاجر لأستراليا. وصلت أستراليا تقريبا في عام 2009.
تمام أستاذ أيمن، يعني رحلة مليئة بالحركة بالديناميكية، والفلسطيني تعود على التحديات في حياته. عندما حطت الرحال بك كلاجئ عام 2009 أكيد واجهت تحديات للتأقلم. خبرنا، كلاجئ جاء إلى أستراليا كمهندس في الميكانيك، خبرنا عن البدايات عام 2009 هون بأستراليا.
صراحة أنا لما وصلت على أستراليا تقريبا ما كنت بعرف أي إنسان في أستراليا تقريبا. حتى في البداية لما نزلت اللي استقبلني عائلة، هم أصدقاء لأحد أقاربي، كانوا أصدقاء له من مرحلة قديمة، فهم استقبلوني الصراحة وساعدوني البداية لأستقر. بعد ذلك أنا واجهت صعوبات اندماج في البلد نفسه. أنا قدمت بشكل قانوني، وصلت على اللجوء فترة وجيزة في البداية، حتى بعد ما عدلت شهاداتي وكانت أموري جاهزة لأني أعمل كمهندس، كان في صعوبة للعمل كمهندس كواليفايد في أستراليا، لأنه ما في اعتراف تقريبا بالخبرات القادمة من الخارج، وهذا كان لغاية زمن قريب. حاليا أنا بلاحظ أنه صراحة نوعا ما في بعض التغيير. يعني أنا اشتغلت تدليفري وعملت كل أنواع الأعمال اللي أي شخص بيجي على أستراليا بيعملها، وطبعا أنا أفتخر بذلك. يعني لغاية ما أجتني فرصة كانت هي مجرد بداية، عملت في صناعة الحديد، يعني ما اشتغلت كمهندس أساسا، ولكن تدرج الحمد لله، يعني كانت بداية اشتغلت فيها 6 سنوات تقريبا.
أستاذ أيمن، تعمل خلينا نقطة تحول في حياتك، مسكت الوظيفة ووضعتها على الرف، وآن الأوان أن تفكر خارج الصندوق لتفتح لك بزنس خاص في الكونستراكشن. خبرنا عن هاي التجربة.
صراحة هو أنت طبعا ما فيك تعمل أي خطوة بدون ما يكون عندك أساسيات للانتقال. تغير ما كان يعني عفوي. يعني حابب أنوه لشغلي، أنا ما قررت أعمل هيك إلا لما كنت متأكد أنه أنا ممكن أقدر أعمل هيك. اللي ساعدني في الموضوع أنا كمان زوجتي، هذه نقطة تانية لازم أنوه لها، كانت جاية كأخصائية، يعني هي طبيبة وأخصائية كانت متخصصة قبل ما نيجي، ونفس الشيء واجهت نفس المشكلة في معادلة شهادات وإلى آخر. رغم أنها عدلت كل شهاداتها، استمر الموضوع أكثر من 3 سنوات لتقدر تحصل على شغل. وصراحة أنا حابب أنوه لهذه النقط عشان أعمل حافز اللي بيجوا على البلد. وفي ناس كتير أنا بلاحظ بيكون عندهم إحباط وإلى آخره. لا، البلد هاي لازم تجتهد فيها، ولكل مجتهد نصيب، في الأخير راح توصل، بس لازم يكون في إصرار على الوصول. أرجع للنقطة الثانية اللي هي كان زوجتي تحاول تعادل شهادته وإلى آخره. مجرد ما هي بدأت تعمل شعرت بأنه هناك استقرار أو بعض الاستقرار المادي والأسري. كان في إمكانية أنه أنا لو توقفت عن العمل انه في عنا مصدر داخل، فبالتالي ما كانش في عنا مشكلة انه اتوقف عن العمل وابدأ في البحث عن فرصة اخرى. قرر ابلش شيء جديد، شيء يخليني انا استمتع فيه، لانه انا اشتغلت 6 سنوات ولا يوم كنت بشتغل فيه كنت مبسوط. من هنا بلشنا وعملنا شركة، وطبعا في كان مساعدة اصدقاء ومساعدة اهل ومساعدة اقارب، صراحة جودك كثير اتضافرت وساعدتنا. الحمد لله انطلقنا في مشروع كان في البداية شراكة مع بعض الأصدقاء، وبعدين انطلقنا لأنه نعمل أكثر من ولو كان مجالنا كان في البداية في قطاع الإسكان، بعدين توسعنا لقطاع المجال الطبي أو العيادات الطبية والمراكز الطبية، والحمد لله يعني
ما شاء الله مش
الحال.
المهندس أيمن، أو زي ما بيحكوا لك أبو أنس، يعني ما شاء الله أنت متواجد وفاعل جدا بين الجالية العربية هون في أستراليا وأيضا الجالية الفلسطينية، وأنت فاعل مستقل حقيقة لما فيه الصالح الفلسطيني حقيقة في ظل الأزمة. كان لك يعني بصمات إيجابية فاعلة مستقلة فيما يتعلق باللاجئين، يعني كنت عامل جروبات على الواتساب، كان لك تحرك مع الحكومة الأسترالية، ما شاء الله جبت العشرات من العائلات. خبرنا كيف بدأت تتفاعل، خبرنا.
صراحة أنا حالي كحال أي فلسطيني أو أي عربي أو أي غيور على الإنسانية يعني، ولكن بشكل أكبر شوي لأنه الموضوع يمسني شخصيا. طبعا أنا من غزة وأنا الوحيد اللي موجود برا من أهلي، يعني أهلي كلهم من غزة. أعتقد في البداية يعني زيها زي أي حرب بنمر فيها، فإحنا ناس متعودين على الحروب. في البداية ما كان في تفكير عميق يعني بأي محاولة لأنه إحنا نجيب ناس على أستراليا، ولكن صراحة أنا والدتي تعدد 70 سنة الله يعطيها الصحة، ووضعها الصحي ما بيسمح أو ممكن ما تحتمل الحروب، فكان التفكير في الوالدة كيف أنا ممكن أساعدها. في لي أصدقاء عندهم نفس الحالة اللي عندي، يعني غزويين من غزة وأهل موجودين وكذا. حكى لي أخ وصديق إنه في ناس بتسجل في الديفات اللي هي الامرجنسي، يعني كنا بنحكي مجرد حكي. والصراحة إحنا عنا يأس من إنه إحنا مواطنين درجة أولى، يعني دائما بنشعر إنه ما ممكن ما بنتمتع بنفس الحقوق، خاصة وإنه إحنا أهل غزة بالذات طول عمرنا بنقدم في يد الأهالينا وترفض ترفض ترفض، فعنا إحباط شديد. بعدين قررت إني أخذ خطوة للأمام، سجلت وكلموني تاني يوم الصراحة قسم في وزارة الخارجية، وهم شجعوني كتير إني أقدم على الفيزا، خاصة بعد حوار كان بيني وبين مكتب أحد الوزراء اللي هو عضو برلمان منطقتي، وكان شوي حاد إنه إحنا التعامل معنا بيتم في تمييز وفي كذا، خاصة بعد ما أستراليا فتحت بابها للطرف الآخر، خلينا نحكي عشان ما نثيرش حفيظة أي حدا. فكان في عنا غير إنه إحنا أهلنا مش أقل من أي حدا تاني، ليش أهلنا ما يجوا على البلد؟ ولكن لما قررت إنه أعمل فيزا لاحظت إنه كان في استجابة سريعة جدا ما كنت متوقعها الصراحة، وهذا شجعني إني أعمل لكثير من أهلي. شجعني إنه كنت بشوف معاناة أصدقاء اللي بنفس حالتي عندهم نفس الظرف، شجعني إنه أحكي لهم، ومن هان بلشنا. فكانت في البداية مقتصرة على مجموعة بسيطة، بعدين صارت يعني الحال انتقلت وصار الكل يسأل، وما كان في زي فريم معين للموضوع، فأنت كل يوم كان في جديد، كل يوم في معلومات جديدة، في طريقة جديدة وإلى آخره. فهان حسيت إنه لازم يكون في كيان موحد، بدل ما كل واحد بيحكي كلمة ونختلف وبزبط بزبط والناس تايهين. فقررت ان اسس مجموعة كانت على الواتساب. طبعا كان في مساعدات من ناس كتير قانونيين وناس لهم باع طويل في قوانين الهجرة والى اخره، وناس كتير صراحة ساعدتنا. الصراحة انا كمان في هذا في المناسبة حبيت اوجه بشكر خاص لكل الجاليات اللي ساعدتنا، أخص بالذكر الجالية اللبنانية، صراحة إلهم عظيم الأثر، وناس يعني ما ادخروا جهد. كمان في الجالية التركية إلها برضو مجهود جبار، الجاليات العربية الأخرى كلهم ما قصروا، ولكن كان للجاليتين هدول إلهم تأثير عظيم. في إخواننا برضو الجاليات الهندية والباكستانية، ويعني في كتير ناس ما يعني أسب بالله لأنه مش هخلص. برضو على صعيد الأفراد، كمان الأفراد في المجتمع من كل الأطياف الصراحة ساندونا.
نعم، بس مهندس أيمن، مع ذكرنا قبل قليل أنه بعض اللاجئين من جاءوا بعد أن سمحت لهم الحكومة بالقدوم إلى هنا، خبرنا كيف بدأت يعني تتفاعل مع الوضع اللي موجود هون؟ كيف قدرتوا تذللوا الصعاب؟ هل لقوا شغل؟ شو عم يعملوا؟ عائلات كبيرة منها المكلوم منها المصاب، خبرنا عن بعض المجهودات المهمة وكيف هم بيتفاعلوا الآن مع الوضع الجديد هنا في أستراليا.
في البداية اللي الناس اللي وصلت من غزة في مروا بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة امتصاص الصدمة، وعندك مرحلة ما بعد الصدمة، والمرحلة الثالثة اللي مرحلة العودة للحياة الطبيعية. طيب مرحلة امتصاص الصدمة، الناس تعرضت لأقصى أنواع قهر والظلم والعذاب وسمي ما شاء، فكان في البداية لابد من أنك تمتص، خاصة أنه ناس أهل غزة أغلبهم ما غادروا غزة قبل هيك نتيجة الحصار ونتيجة الحروب اللي كانت بتصير. طبعا لا يمنع أنه في ناس كثير كانت بتروح وبتيجوا، لكن بالمجمل أنا بحكي كانت في البداية مصدومة، بعدين الناس كانت بتحاول تتعايش مع الأمر الواقع، وكان طبعا أنت بتشعر بيديش هم عايشين تناقض غريب. يعني هو فرحان ومبسوط أنه نجا من الموت، وهذا تصرف طبيعي لأي إنسان، وفي نفس في الوقت تشعر انه حزين ويشعر بانه ترك وراء ناس، في شعور بالالم بتشعر عندهم. يعني صراحة هاي محتاجة عالم نفس ليحللها مش انا، ولكن بلشوا الناس يتعايشوا، كان همهم طمنوا على اهلهم هناك يستقروا في البلد هاي. اليوم انت في ناس صار لها سنة الحمد لله، انا بشوف انا شخصيا اغلب الناس اللي اجوا من طرف الحمد لله بيشتغلوا فول تايم، بيدفعوا تاك بروحوا بداموا، صاروا ناس فاعلين، صار لهم أصدقاء لهم علاقات، صاروا يعرفوا يروحوا ويجوا. يعني الأمور أفضل، ولكن مش الكل زيك، كل واحد حسب الفرص اللي أتيحت له. بحب أشير لأنه المساعدات للأسف الشديد كلها كانت من مؤسسات المجتمع المحلي ومن الكوميونيتي، ما كان في أي مساعدة حكومية مباشرة نهائيا. الناس اللي وصلت على أستراليا ما تلقت أي مساعدة من أي نوع من الحكومة، باستثناء اللي هو الإعفاء سمحهم لهم بالتعليم والصحة.
مهندس أيمن دحلان، معلش هيك ندخل في خضم الحوار وناخذ هيك زاوية تانية. حقيقة من 2009 وإلى الآن يعني يعجبني هذه الرنة في اللهجة الغزاوية اللي عم تحكي فيها، تضفي جوا أنه ما زلت أنت محافظ على الرنة واللهجة الغزاوية في لهجتك. يعني
رغم انه انا يعني الصراحه لهجتي تغيرت كثير، يمكن عن حتى انا بشعر انه تغيرت عن لهجه اهلي، وهذا نتيجه الاختلاط بشيء لا ارادي، لانه انا عمليا طلعت من غزه وانا عمري 17 سنه، اليوم انا صار لي 30 سنه خارج غزه تقريبا، فهذا شيء من اعتزاز بهويتي الصراحه، واحنا كفلسطين هذا يعني شيء بيشرفنا ونفتقر فيه الصراحه.
المهندس ايمن دحلان، يعني خرجت من غزه بعمر 17 عاما ولك صولات وجولات في دول عربية متنوعة، حتى استقريت عام 2009 هنا في أستراليا لتؤسس عملا خاصا بك مستقلا في مجال الإنشاءات. خلاصة هذه التجربة حتى الآن، وأنت أيضا ناشط اجتماعي مستقل لدعم الفلسطينيين القادمين من غزة، خبرنا عن خلاصة هذه التجربة لمستمعينا والأجيال القادمة.
أنا راجع من رحلة زرت فيها أكثر من دولة، دول عدة بصراحة، أوروبا وأفريقيا وآسيا، لم أجد دولة فيها فرص أو الجالية تعيش يعني بوضع أفضل من أستراليا. في كل هذه الدول في كل العالم أنا ما شفت دولة فيها فرصة أستراليا. أستراليا فقط أنت تريد أن تستغل الفرصة وتتشبث بها وتعمل بعزيمة وإصرار، تعمل اللي عليك إن شاء الله ستجد أنك راح يكون في عندك نتيجة إيجابية.
المهندس أيمن دحلان، شكرا جزيلا أنك أخذتنا هيك وقلبنا فيها صفحات رحلة كفاح، وأنت الفلسطيني الغزي تنقل في بلاد عدة حتى استقر هنا في أستراليا. شكرا أنك شاركتنا هذه الذكريات وهذه التجارب مرة أخرى.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.